بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس شروط التكليف بتوحيده الجلال والإكرام. وتقدم معنا أن شروط التكليف بالتوحيد أربعة: العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة ووصولها إلى المكلفين، وسلامة إحدى حاستين السمع والبصر. وهذه الأمور الأربعة إخوة الكرام مر الكلام على تقريرها وذكر أدلتها فيما سبق مفصلا موضحا. وتدارسنا في الموعظة الماضية حكم ما لم توجد فيه بعض شروط التكليف للتوحيد، وقلت إن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين اثنين ولها حالتان. الحالة الأولى: إذا تخلفت بعض شروط التكليف للتوحيد في نصوص معين وهم أولاد المسلمين، فالمعتمد في أمرهم أنهم من أهل الجنة بفضل الله ورحمه. ومر هذا أيضا مقررا بأدلته ومفصلا فيما سبق. والقسم الثاني من لم توجد فيه بعض شروط التكليف بالتوحيد من غير أولاد المسلمين، كأولاد الكافرين إذا ماتوا صغارا، وكمن هلك في الفترة ومات قبل وصول الدعوة والرسالة إليه، وكمن أدركته دعوة الإسلام وهو خالف لا يعقل شيئا، وكمن ولد أكمه أعمى أصم وبلغ وهو على ذلك ثم أدركه الموت بعد البلوغ. فهؤلاء الذين تخلفت فيهم شروط التكليف لتوحيد ربنا اللطيف، ما حكمهم؟ قررت إخوة الكرام في الموعظة الماضية أن المعتمد عند أهل الحق أن هؤلاء يكلفون يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقلت إن هذا القول هو المعتمد عند المهتدين لأمور كثيرة أبرزها ثلاثة: أولها، هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبوت صحة، فقد استفاضت الأحاديث بذلك، وذكرت فيما مضى حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة وحديث ثوبان وحديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أجمعين، وتكلمت على فرق هذه الأحاديث وبينت درجتها وأنها أحاديث صحيحة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني والحجة الثانية التي تقوي هذا القول وتوجب المصير إليه أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة كما حكى ذلك عدد من أئمتنا، والأمر الثالث أنه لهذا القول يجتمع شمل الأدلة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويزول التعارض بينها. وإذا أمكن إعمال الأدلة جميعها فهذا خير من إهمال بعضها، وهذا القول يتحقق به إعمال الأدلة بأسرها كما وضحت هذا في الموعظة الماضية. ثم ختمت الكلام إخوة الكرام للإجابة على إشكالين يترتبان على هذا القول المعتمد عند أهل السنة الكرام. الإشكال الأول: إن قال قائل كيف يحصل التكليف يوم القيامة والآخرة دار جزاء وليست بدار تكليف؟ فبينت أن التكليف لا ينقطع حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وذكرت أن العباد كما كلفوا في هذه الحياة يكلفون في البرزخ ويكلفون في عرصات الموقف، كما دل على ذلك آيات القرآن والأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة. والإشكال الثاني ذكرته وأجبت عنه أيضا، وهو أن هؤلاء كيف سيكلفون بإلقاء أنفسهم في النار، وذلك على حسب الظاهر تكليف شديد. قلت نعم إنه شديد، وهو مع شدته مما يطاق ويتحمله الإنسان، وشريعة الله لا تأتي بما لا يتحمله الإنسان، إنما تأتي بما فيه كلفة ومشقة عليه ليظهر الطائع من العاصي وليظهر المؤمن من الكافر. إخوة الكرام، بعد أن انتهيت من هذا القول وآثرته على الأقوال الأخرى، قلت ليرتقى عندنا الاعتقاد الحق في هذه المسألة، يحسن بنا في هذه الليلة المباركة أن نتدارس الأقوال الأخرى التي قيلت في هذه المسألة، وهي سبعة أقوال سأذكرها، وأبين ما يدخل في هذه الأقوال من أقوال أخرى، فقد أوصلها بعض أئمتنا إلى عشرة أقوال كما فعل الحافظ في الفتح، وهي تدخل في هذه السبعة مع القول الثاني، ولا تخرج الأقوال عن ثمانية أقوال بارزة. سأستعرض الأقوال المردودة وأنسب كل قول إلى من قال به وما يمكن اعتباره، تبين وجه اعتباره وأنه يتفق مع الدليل الذي مع القول الحق الذي تدارسنا أدلته والبراهين عليه في الموعظة السابقة. إخوتي الكرام، وهذه الأقوال التي سأذكرها وأدلل عليها، بعضها قيل في صنف معين من الأصناف التي لم توجد فيهم شروط التكليف بالتوحيد، لكن جميع هذه الأصناف من غير أولاد المشركين، فبعضها قيل في أولاد المشركين، وبعضها قيل في أهل الفترة، وبعضها قيل في جميعهم، وسأجمعها مع بعضها لأن جميع هذه الأقوال تدخل فيما سأذكره، وهو أن بعض شروط التكليف بالتوحيد تخلفت في هؤلاء الأصناف، فالحكم في هذا الصنف كالحكم في هذا الصنف، وشريعة الله تقتضي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. القول الأول من هذه الأقوال السبعة التي قيلت في المسألة أننا نقف في من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد من غير أولاد المسلمين، فلا نقول إنهم في جنة ولا في نار، ولا نتكلم في شأنهم، إنما نفوض أمرهم إلى ربهم جل وعلا. وهذا القول الأخر الكرام تقدم معنا هو أحد قولين قيلا في أولاد المسلمين، وقلت إنه لا دليل عليه وهو مردود، وذكرت له ما استدل به أصحابه، وبينت أن ذلك الدليل لا يدل على ما قالوه. فهل فيكم من يستحضر من قال بهذا القول وما استدل به على وجه الاختصار؟ قال به أربعة من أئمتنا الأبرار، وهم الحمادان وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مبارك شيخ الإسلام. وقلت إنه محتج على هذا بحديث ثابت في صحيح مسلم والمسند وغيره في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها عندما مات الصبي من صبيان الأنصار فقالت هنيئا له الجنة، فقال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. هذا القول تقدم معنا أن هذا الحديث لا يدل على هذا القول فيما سبق وبينت ذلك مفصلا. أصحاب هذا القول في أولاد المسلمين هم قالوا بهذا القول في أولاد الكافرين وفي أهل الثقرة وفي غيرهم ممن لم توجد فيهم شروط التكليف بتوحيد الله عز وجل، فقالوا نقفوا في أمرهم ولا نتكلموا في شأنهم ونفوض أمرهم إلى ربهم جل وعلا. لكن انضم إلى هؤلاء الأربعة الكرام آخرون من أهل السنة وأئمة الإسلام. أما في المسألة الأولى فقد انفرد هؤلاء بهذا القول، أما هنا معهم غيرهم، فالوقف في غير أولاد المسلمين نقل عن صحابي كريم وهو ابن عباس رضي الله عنه، ونقل عن محمد بن الحنفية ولد علي رضي الله عنه أجمعين، وقال به القاسم بن محمد من أئمة التابعين، ومال إليه الإمام البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 55 و100، ونسبه الإمام ابن تيمية في كتابه ذات تعارض العقل والنقل وهو المسمى بموافقة صريح معقول لصحيح المنقول في الجزء الثاني صفحة 97 و300 من الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. فقال الإمام ابن تيمية كان الإمام أحمد بن حنبل يقف فيهم تارة عن الجواب وتارة كان يرد حكمهم إلى علم الله فيهم، وهذا أحسن جوابيه وهو جواب النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم عندما سئل عنهم وسيأتينا الحديث، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا القول إخوتي الكرام وهو الوقف فيهم يدخل فيه أقوال أخرى نسبت في الفتح على أنها أقوال مستقلة وقال بها بعض هؤلاء، لكنها تدخل في هذا القول، ولذلك أجملتها في قول واحد. يدخل في هذا ما قيل إننا إن نقول فيهم إنهم تحت مشيئة ربهم، هذا هو الوقف بمعنى واحد، يعني لا قبل في شأنهم وقلنا إن الله أعلم بهم، القولان بمعنى واحد. ويدخل فيهم ما قاله بعض أئمتنا نمسك عن الكلام في شأنهم، ويدخل في هذا القول ما نسب إلى بعض أئمتنا أنه كره الكلام في هذه المسألة ورأى السكوت والإحجاب. فإذا نتوقف نكره الكلام، هم تحت المشيئة، نمسك عن الكلام في هذه المسألة، أقوال كلها معنى واحد. هذا القول الذي قال فيه عدد من أئمتنا الكرام يمكن أن يستدل له بأربعة أمور حساب أذكرها إخوتي الكرام، ثم أبين قيمة كل دليل وهل يصلح أن يستدل به على هذا القول أم لا. الدليل الأول الذي دعا هؤلاء إلى القول بالوقف أولاد المشركين ومن مات في الفترة ومن أدركه الإسلام وهو خالف إلى غير ذلك، الذي دعاهم إلى الوقف قالوا هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، فالمجد ما أجاب به خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه والنقف كما وقف والنسكت كما سكت والنفوض الأمر إلى الله كما فوض نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. ثبت في المسند والصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، والحديث مروي في سنن النسائي وأبي داود أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين من يموت صغيرا، سئل عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال عليه صلوات الله وسلامه: الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أطفال المشركين إذا ماتوا قبل أن يبلغوا ولم يكلفوا ولم يجري عليهم القلم، ما حكمهم عند ربهم؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. فقال أئمتنا الأبرار الذين قالوا بهذا القول: هذا يشير إلى الوقف، فلنقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والذي يظهر العلم عند الله أن الحديث لا يشير إلى الوقف في حكمهم وفي شأنهم، إنما رد نبينا صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى علم الله جل وعلا ومعلوم الله جل وعلا، فيظهر يوم القيامة ويظهر بعد أن يمتحنوا، فلا تتعارض أحاديث الامتحان مع رد علمهم إلى ربنا الرحمن، لا تتعارض. الله أعلم بما كانوا عاملين، معنى الحديث لو عاشوا يعلم الله القابل منهم للهدى والذي سيطيع، ويعلم القابل منهم للكفر والذي سيؤثر الكفر على الإيمان، يعلم الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن هل في الحديث دلالة من قريب أو من بعيد على أن الله سيجازيهم يوم القيامة على حسب علمه فيهم فقط؟ لا، إنما سيجازيهم على حسب ما سيظهر منهم ما علمه الله فيهم جل وعلا، وهذا سيظهر بامتحانهم. فلا تعارض بين أحاديث امتحانهم وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كان عاملين. لن يجازى هؤلاء على حسب علم الله فيهم فقط، فالله يعلم منا هل سنؤمن أو سنكفر قبل أن يخلقنا، وما جازانا على مجرد علمه فينا، إنما حصل الجزاء بعدما ظهر منا ما ظهر من إيمان وغفران وطاعة وعصيان. وهكذا هو الحال في أولاد المشركين وفي آل الفترة وفي غيرهم. الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو عاشوا من منهم سيقبل الهدى ويعمل به، ومن منهم سيقبل الكفر ويختاره ويؤثره، الله يعلم، لكن لن يحكم فيهم على حسب علمه فقط، إنما معلوم الله فيهم سيظهر بعد امتحانهم، كما ظهر معلوم الله فينا بعد امتحانه لنا، فمنا من آمن ومنا من كفر، وهم كذلك يوم القيامة. فليس في الحديث دلالة على الوقف، إنما كما قلت نرد الخبر عنهم إلى علم الله فيهم، ونرد الحكم فيهم إلى معلوم الله في شأنهم، ولا تعرض هذا مع أحاديث الامتحان، بل هذا وأحاديث الامتحان يتآخيان، فنجمع بينهما ولا داعي أن نهمل واحدا منهما. إذا هذا الحديث الأول لا دليل فيه على هذا القول. دليل ثاني استدل به هؤلاء الأئمة الكرام، قالوا هذه المسألة لا يرتبط بها حكم دنيوي، وما لا يرتبط به حكم دنيوي في العادل فالسكوت عنه أولى. وإذا كان الكلام من قصة في مثل هذا المجال فالسكوت من ذهب أمر مغير، فلا يتعلق به حلال وحرام، وهو يرد إلى حكم الرحمن، فعلم نحن نتدخل فيه ونتكلم في هذه الحياة، فلنفوض أمرهم إلى ربهم ولا داعي أن نتكلم في شأنه. وأنا أقول ردا على هذا الأمر إن معرفة أحكام الشريعة المطهرة ما يتعلق منها بالعاجل والآجل حد النصوص الشرعية المطهرة مطلوب، وكون هذه المسألة لا يتعلق بها حكم دنيوي لا يدل على استحباب الوقف في شأنهم وعدم الكلام في أمرهم فضلاً عن إيجاب الوقف في هذه المسألة. فكثير من المغيبات نتكلم فيها ولا يرتبط بها حكم دنيوي على حسب ما ورد عن رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نتكلم بهذا ضمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أمرنا بتعلمه ونشره. ولو كانت هذه المسألة سنتكلم فيها على حسب عقولنا وتخميننا وظننا واستنباطنا لقلنا لا تدخل عقلك في فعل ربك. أما أننا نتكلم على حسب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم معنا أحاديث مستفيضة، ثم نقول لا نتكلم في شأن هؤلاء ونسكت، لا، ثم لا نتكلم على حسب ما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكونه لا يتعلق بهذه المسألة حكم دنيوي لا يدل على استحباب الوقف في شأنهم فضلا عن إيجاب الوقف في أمرهم والعلم عند الله جل وعلا. الدليل الثالث، قالوا إن الأدلة تعارضت في هؤلاء، فبعض الأدلة ينتحرون، بعض الأدلة الله أعلم بما كانوا عليه، بعض الأدلة الجنة، بعض الأدلة النار، كما تأتين. وهذه الأقوال أربعة معتبرة وعليها أدلة شهيرة حسنة فات، لكن نجمع بينها ومآلها إلى شيء واحد كما قلت. الله أعلم بما كانوا عاملين، نردوا الخبر عنهم إلى علم الله فيهم، ومعلوم الله يظهر بعد امتحانهم، فمنهم من يطيع ويدخل إلى الجنة، ومنهم من يعصي ويدخل النار. فجمعنا بين النصوص الأربعة، فما ورد أنهم في الجنة هذا إن أطاعوا بعد امتحانهم، وما ورد أنهم في النار ليس في كل فرد في من يعصي بعد امتحانه، وما ورد الله أعلم بما كانوا عاملين لا نجدون معين منهم بجنة ولا نار. فماذا سيكون حال هذا الهالك في الفترة عندما يمتحن في عرفات الموت بلا يعلم هذا إلا الله؟ فنقول الأدلة تعارضت، نعم، لكننا ينبغي أن نصون كلام نبينا عليه الصلاة والسلام عن المعارضة وعن الإهمال. فخير من أن نهمل هذه الأدلة وأن نقف أمامها مكشوفي الأيدي وأن لا نتكلم فيها، نجمع بينها. وتقدم معنا إخوة الكرام أن نصوص الشرع المطهر إذا تعارضت بالظاهر لا في حقيقة الأمر، فلا يوجد في حقيقة الأمر تعارض بين كلام من لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. إنما إذا تعارضت بالظاهر فقلنا أول ما نفعله الجهل، وإذا أمكن لا نعدل عنه إلى غيره. وإهمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، ولا يقار إلى النفس ولا إلى الترجيح عند الإنسان الجمع. فبهذا تعمل الأدلة بكاملها وتصون كلام الشارع عن الإلغاء والإهمال. وإذا لم يمكن فنلجأ إلى النفس، وقلنا إننا نقدم النفخ على الترجيح، وعلة ذلك أن النفخ لا دخل للاجتهاد فيه، فالنفخ لا يكون إلا بنص شرعي أو بكلام صحابي ينزل منزلة النص الشرعي، أو بتاريخ يدل على أن هذا متقدم وهذا متأخر، أو بالإجماع الذي يكشف عن وجود نص ناسخ. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، هذه هي أدلة النسخ، ولا يمكن أن ننسخ نصا بغير هذه الأدلة الأربعة. نص بنص، نص بقول صحابي، قل هذا منسوخ، فدل على انه وقف على ناسخ، وكلام الصحابي في ذلك له حكم رفعي الى النبي عليه الصلاه والسلام. عرفنا التاريخ، فالمتاخر نسخ المتقدم، اجماع بين لنا ان هذا الحديث لا يعمل به كشف عن وجود ادله ناسخه، اما الاجماع بنفسه لا ينسخ. ولا أريد أن أمثل بكل حالة من هذه الأحوال الأربعة، هذا موجود من إخوة الكرام في كتب المصطلح وأصول الفقه، والتمثيل يأخذ منا وقتا طويلا على ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله نفعل أول ما نفعل، أول ما نفعل إذا تعارضت النصوص الجمع ما أمكن النسخ ونقدمه على الترجيح، ما أمكن النسخ نرجح. وقلت الترجيح يأتي في المرتبة الثالثة، لأن الترجيح يكون بناء على أدلة فنية عقلية اجتهادية قد يخطئ فيها الإنسان وخصوصيه. فعندما يرجح خبرا في الصحيحين على خبر في الترمذي في قوة خبر الصحيحين، ليس كل خبر في الصحيحين أقوى من كل خبر في الترمذي، إنما مجموع ما في الصحيحين أقوى من مجموع ما في سنن الترمذي. وقد يكون إسناد في سنن الترمذي بسلسلة لها وإسناد في صحيح البخاري دونه، فهذا الفرض أعلى من هذا الفرض. فعندما نحن نرجح ما وفي الصحيحين على ما في الترمذي لهذه القرينة أنه في الصحيحين ولتلقي قمة لما فيهما بالقبول و هذا قطع لا ظني، ولعل ذاك أقوى من هذا. فعندما نسخنا خبرا في الترمذي عارضه خبر في الصحيحين، هذا لا ها عندما رجحنا خبرا في الصحيحين عارضه خبر في الترمذي، هذا ليس بقطعي، فلذلك نؤخره عن النسخ. قلنا والصورة الرابعة نظرية في يعني الواقع، وهي إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ماذا نعمل؟ نتوقف عن استعمال جميع الأدلة ونلجأ إلى الأدلة العامة وعمومات نصوص الشارع، ولا وجود لهذه الصورة في الحقيقة إنما تذكر لاستكمال القسمة العقلية فيما يجب أن يفعله الإنسان إذا وجد نصوصا متعة. الشاهد نصوص الكرام، قول أئمتهم الكرام الذين قالوا بهذا القول إن النصوص متعارضة فلنمسك ولا نتكلم، نقول إذا تعارضت فالواجب أن نبذل ما في وسعنا لنجمع بين كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أن نقف أمام هذه النصوص كما قلت مكتوفي الأيدي ونقول نفوض أمرهم إلى ربهم جل وعلا. الدليل الرابع الذي استدلوا به قالوا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام نهي عن الكلام في هذه المسألة، فنهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتكلم عن البلدان الذين ماتوا وهم صغار قبل وجود شروط التكليف بالتوحيد بهم، والمراد من الميزان أولاد المشركين، كما نهانا عن الكلام في القدر. وإذا ثبت النهي فلنمسك عن الكلام ولنقف في هذه المسألة لئلا نعصي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح ابن حبان، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين وأقره عليه الإمام الذهبي، ورواه البزار والطبراني في معجمه الكبير والأوسط بسند رجاله رجال الصحيح كما نص على ذلك الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 202 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر هذه الأمة، في رواية لا يزال أمر الناس مواتيا مقاربا ما لم يتكلموا بالولدان والقدر. أمر الناس أمر هذه الأمة لا يزال على استقامة واختلاف وسداد وهدى ونور ما لم يتكلموا في هاتين القدر والولدان. والمراد من الولدان أولاد المشركين والكلام فيهم في مصيرهم وإلى أي شيء يقولون. والجواب أن مراد نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث كما بينه الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وذلك سعادتين عليه رحمة الله، أن المراد من ذلك الكلام في القدر وفي الميزان عن طريق الرأي والظن والتخمين وضرب النفوس ببعضها وإلغاء بعضها والحكم فيها عن طريق الهوى والتشهي والغرض. أما من تكلم في القدر على حسب نصوص الشرع فلا حرج، ومن تكلم في الولدان على حسب نصوص الشرع فلا حرج. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان جدا، ونحن نتكلم في قدر الرحمن جل وعلا، لكن لا نتكلم في ذلك على حسب عقولنا، إنما نتكلم على حسب ما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنا الأمر كذلك. فنحن عندما نتكلم في الولدان وفي أمر مغيب لا نتكلم فيه عن طريق عقولنا فلا ندخل تحت الذنب، إنما نتكلم فيه عن طريق ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنا في ذلك أجر وهدى. أما من تكلم في هذه المسألة وفي القدر عن طريق رأيه حقيقة ضال مضل، فالمعتزلة الذين تتكلم في قدر الله عن طريق عقولهم وهذيانهم وأوهامهم دون التعويل على نصوص الشرع التي ثبتت عن ربهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام يدخلون في هذا النهي وهذا الدم قبحاً جزما. عندما جاء القدرية المعتزلة الذين نعته نبينا صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة، والحديث إخوتي الكرام صحيح روي من عدة طرق عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين، القدرية مجوس هذه الأمة إمامهم فلا تعودوهم وإمامهم فلا تشهدوهم، وهم الذين يقولون إن الله ما شاء كل شيء ولا قدره، إنما أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وإذا فعل العبد ما لا يحبه الله ولا يرضاه فقد فعل هذا بدون تقدير الله لذلك وبدون مشيئته وإرادته، ففعل العبد ما لا يشاءه الله وفعل العبد ما لا يريده الله، إذن العبد هو الرب الحقيقي وليس الله جل وعلا. إذا كان العبد يفعل ما لا يريده الله ويغلب العبد ربه فإذا هو الرب الحقيقي. ولذلك لما جاء رجل المؤسس الثاني في مذهب الاعتزال أبي عثمان عمرو بن عبيد بن باب قال له يا أبا عثمان إن حمارك قد سرقت فادع الله أن يردها عليك، فرفع أبو عثمان عمرو بن باب الذي كان من تلاميذ الحسن البصري ثم طرده ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن حمارك هذا الأعرابي سرقت وأنت لم ترد سرقتها فارددها عليه، فقال هذا الأعرابي بكل بساطة وقلب طاهر وفطرة مستقيمة يا شيخ السوق كف عن دعائك يا حبيب، إذا لم يرد الله سرقتها وقد سرقت فقد يريد ردها ولا ترد، يعني إذا غلب العبد ربه عند السرقة فترك الحمارة دون إرادة الله وتقديره فقد يريد الله ربها، لكن العبد يغلب ربه مرة أخرى فلا يردها، إذا سرقت ولم يرد سرقتها قد يريد ردها ولا ترد، هذا ضعيف. لذلك قال أبو العباس الشكري أمران يقطع بهما المعتزلين إذا ابتليت مع واحد ممن يتكلمون في قدر الله ويسمون أنفسهم بالطائفة العدلية لأنهم على زعمهم نزه الله عن الجور أي عن تقدير الشر وعن إرادته ومشيئته، وحقيقة عدلهم نفي عموم مشيئة الله وإرادته. لو اجتمعت مع معتزلي لا تكثر من الكلام كما تقدم معنا، لو اجتمعنا مع شيعي لا نكثر من الكلام، يعني بكلمتين مختصرتين نصل إلى المراد وكفى الله المؤمنين القتال. يقول للمعتزلين أخبرنا أراد الله إيمان الكافر فلم يقدر على إيمانه وهدايته، أو قدر على إيمانه وهدايته فلم يرد إيمانه وهدايته. أخبرنا أمران لا ثالث لهما. أبو لهب أراد الله له الإيمان فلم يقدر على إيجاد الإيمان في قلبه، أو قدر على إيجاد الإيمان في قلبه وهدايته فلم يرد هدايته، أن جواب المؤمنين. يقول المعتزل قل إذا قال إن الله أراد هداية أبي جهل وعجز عن هدايته نقول لا يشك أحد أنك كفرت بالله العظيم، والله يقول في كتابه الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، آيات كثيرة. إذا قال أراد فلم يقدر كفر، وإذا قال إن الله قدر على هداية الناس لكن مشيئته الكونية القدرية ما تعلقت بذلك ولا أرادت به يقول بطل مذهبك. لدينا أمران ثالثة، إما أن تخرج من الملة، وإما أن يبطل مذهبك وأن تعود إليه. أمران يرفع بهما المعتزلين. قدر الله على هداية العصاة فلم يرد هدايتهم، أو أراد هدايتهم فلم يقدر. واحد إن قال به كفر، وواحد إن قال به رجع عن ضلاله واهتدى. الكلام في القدر على حسب الرأي حقيقة مذموم. لذلك لما اجتمع شيخ أهل السنة في زمنه الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي مع إمام المعتزلة في زمنه أبو عبد الجبار المعتزلي الذي كان يقال له قاضي القضاة، عبد الجبار صاحب كتاب المبنى في 20 مجلدا في التفسير والتوحيد وأصول الاعتزال والضلال، هذا عدا عن شرح الأصول الخمسة التي قررها ما يزيد على 1500 صفحة. عبد الجبار المعتزلي اجتمع مع شيخ أهل السنة أبي إسحاق الإسرائيلي، فقال عبد الجبار معرضا بمذهب أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ويريد بذلك التعريض بمذهب أهل الهدى أن الله ما قدر المعاصي ووقعت من غير تقديره وإرادته، لأن ندة هذا إلى تقدير الله وحش وضلال. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم أجابه وقال: يا عبد الجبار، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني إذا أنت تكون معقولا من الكلام تسمع ما نقل به كلامك يعني على وزنه وعلى تركيبه، لكن نعلق على كلامك أنها كلمة حق الله تنزع عن الأحياء، لكن ليس تقدير الشر من خطأ في حق الله، والشر ليس إليه، والله لا يقضي شرا محضا سبحانه وتعالى. وما قدره مما لا يحبه له فيه الحكمة التامة والحجة البالغة سبحانه وتعالى. كلمة حق أريد بها باطل. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فبعد أن كان عبد الجبار معرضا بمذهبنا قال مصرحا: يا أبا إسحاق، أفيريد ربنا أن يعطوك؟ فقال يا عبد الجبار: أفيعطى ربنا مكرها؟ هل العاقل يعفو الله قطرا عليه وجبرا عنه ويرحم الله على مخالفته؟ نعوذ بالله من هذا القول. ولذلك العاصي ما عصى الله إلا بعد أن خذله الله، ولكن كره الله بعاقبه فتبقى وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقال عبد الجبار: يا أبا إسحاق، أرأيت إن قضى علي بالردى ومنعني من الهدى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان الذي منعك ملكا لك فقد أساء، وإن كان الذي منعك هو ملكا له فهو الذي يفعل ما يشاء. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون: لا يستطيع أن يناظر هذا المناظر. ولذلك يقول أئمتنا: عند آيتين ينتهي سعي المخلوقات بأسرها. الآية الأولى لعلني أشرت إلى ذلك بما المقدمة السابقة في سورة الدهر والإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والآية الثانية في سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جميع المخلوقات بأسرها سعيها ينتهي إلى هاتين الآيتين. ولذلك قال أئمتنا: من نفيس اعتقادنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأصح ما ثبت عن الإمام الشافعي وهو أحسن ما قيل في الإيمان بالقدر، أبيات ذكرتها لعلني سابقا، نسبها الإمام ابن عبد البر إليه في كتابه الانتقاء في تراجم الأئمة الثلاثة الفقهاء في صفحة 80، وقلت إن الأثر ثابت عن هذا الإمام في كتب كثيرة بغائب ظني، ذكرت هذا في الدروس الماضية. فيها يقول الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يده الفتى والمقيم إلى آخر الآية. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الذي يتكلم في القدر على حسب ما ثبت عن ربه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك حرام؟ لا. والذي يتكلم في الإلزام على حسب ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام لا حرج عليه، وعليه هذا النص لا يزال أمر النار أمر هذه الأمة مواتيا مقاربا، أي السداد والاستقامة ما لم يتكلم في الولدان والقدر. نقول هذا نهي عن الكلام في الولدان والقدر إذا كان عن طريق الرأي والظن وضرب النصوص ببعضها وتحسين العقل في شأنها. أما من تكلم ما يعلم من ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام فهو محمود وليس دينهم، وعلم هذه الأدلة الأربعة لا تصبح دليلا لهذا القول. لكن هذا القول نقول لا نهمله، نأخذ به ونقول هذا وما قرره أئمتنا يتآخر، فنرد الخبر في هؤلاء إلى علم الله، ونرد الحكم في أمرهم وشأنهم إلى معلوم الله. متى سيظهر معلوم الله فيهم؟ بعد امتحانهم لما فاتهم الامتحان في هذه الحياة. فهذا القول يتآخر ويتفق مع القول الذي قررته، وبه قال أهل السنة ودلت عليه الأحاديث المستفيضة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزمنا أن نقف وأن نلغي امتحانهم وأحاديث أخرى وردت في شأنه. ومسلكنا الإخوة الكرام في نصوص الشرع أننا نؤمن بها جميعا، ولا نضرب بعضها ببعض ولا نأخذ ببعضها من بعض، ومسلكنا مع جميع الطوائف والجماعات أننا نوافق كل طائفة وجماعة على ما عندهم من هدى ونخالفهم فيما هم فيه من باطل. هذه طريقتنا التي نحيا عليها، ونسأل الله أن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فلا نتحيز لطائفة دون طائفة، ولا نأخذ بنص ونهمل نصوص، إنما كل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن العلم والوحي نجمع بينه ونأخذ به كله. هذا القول الأول لا أرى بينه وبين القول الذي اعتمده أهل السنة معارضة، لكن إن أردنا أن نقول به ونلغي قول أهل السنة هنا تحرك المعارضة، فانتبهوا بهذا وكونوا على علم بذلك.